بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم يوم النحر. ما هو يوم النحر؟ ما هو يوم النحر؟ يوم عيد الأضحى. أحسنت. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو التميمي الرازي أبو إسحاق قال: أخبرنا هشام وهو الصنعاني، هشام بن يوسف الأبناوي من أبناء فارس، عن ابن جريج. ما اسم ابن جريج؟ عبد الملك بن جريج. قال: أخبرني عمرو بن دينار وهو أبو محمد الأثرم المكي، عن عطاء بن ميناء بن ميناء وهو المدني من أصحاب أبي هريرة، كان من صلحاء الناس. قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر، أي صيام يوم عيد الفطر، صيام يوم عيد النحر الأضحى، والملامسة والمنابذة، هذه من بيوع الجاهلية، قول أرميك أرمي بحجر على عدة أثواب أو عدة سلع، وأيها وقع عليها فهو عليك بكذا، وهذا فيه غرر. قال: حدثنا محمد بن المثنى، أو ينبذ إليه الثوب يقول له عليك بكذا ولا يدري ما نوعه كيف هو. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي قال: حدثنا معاذ ابن معاذ العنبري قال: أخبرنا ابن عون. ما اسم ابن عون؟ عبد الله بن عون أبو عون، وكان من أفضل أهل زمانه، من سادات أهل زمانه دينا وعبادة وورعا وصلابة في السنة وشدة على أهل البدع. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ وهو مولى المزني. عن زياد بن جبير قال الحافظ ابن حية، زياد بن جبير بن حية ثقفي قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، يوفون بالنذر، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صوم هذا اليوم. منهم من قال إنه توقف، ومنهم من قال إنه أراد به أنه يقدم النهي، لأن النذر الوفاء به عام وهذا نهي خاص. قد قال بعض أهل العلم تلك القاعدة المشهورة: إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، والنهي هنا حاضر. ومنهم من قال إن المراد به أنه يوفي به، بمعنى أنه يقضي بدل ذلك اليوم. قال: حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا عبد الملك ابن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأعجبنني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا والمراد بقوله لا تسافر المرأة مسيرة يومين مسافة سفر لأنهم قديما ما كانوا يرحلون إلا بالإبل وهكذا بالحمير ونحو ذلك مما كان في ذلك الزمن وقد جاء في بعضها مسيرة يوم وليلة والمراد به سفر ما دام أنه سفر فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم وما كان ليس سفرا فإنه لا يلزم المحرم إلا إذا كان هناك اختلاط أو فتنة فإنها أو خلوة بالأجانب فإنه لا يجوز لها لا بد من محرم أما إذا كان مسافة سفر حتى ولو كان للحج فلا يجوز لها أن تسافر حتى ولو كان بالطائرة مسيرة ساعة فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم وبعض الناس يستهين بهذا الأمر وهي معصية مخالفة المرأة لا يجب عليها الحج ولا يجب عليها العمرة إذا لم تجد محرما ولهذا العلماء يقولون في الاستطاعة في قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا قالوا بالنسبة للمرأة أيضا من الاستطاعة وجود المحرم ولا يكفي عصبة نساء كما يقوله بعضهم وكما قال الإمام النووي حتى ولو كانت المرأة عجوزا قال لكل ساقطة لاقطة فلا يجوز السفر للمرأة بغير محرم قد ذكروا أن بعضهم أرسل قريبة له بالطائرة ينتظرها الآخر في المطار الآخر وبينهما 3 ساعات فحصل الطائرة خلل فمالت إلى مدينة أخرى وبقيت أياما ما وصلت من سيبقى معها ومن سيركب معها بجوارها بالطائرة ما سيعطوها مقعد ويقولون هذا المقعد يبقى فارغ لأنها ما عندها محرم لا ما في كيف ستجلس بجوار الناس كيف تزاحمهم المرأة ضعيفة ولا صوم في يومين أي لا يجوز صيام في يومين في يوم الفطر ويوم الأضحى محرم صيامهما والصيام فيهما باطل حتى ولو صام لا يصح منه لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي فساده ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس المراد به التطوع لا يشرع الإنسان يتنفل وأن يتطوع بعد أن يصلي صلاة الصبح ولا بعد أن يصلي صلاة العصر وأما ما كان من قضاء فائتة سواء كانت فرضا أو نفلا أو راتبة فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر شغل بوفد من الوفود فقضى بعد العصر وهو وقت نهي لكن قالوا هذا السبب وهكذا دخول المسجد إذا دخل المسجد وهو متوضئ وأراد أن يجلس، إنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا كان على غير طهارة فلا يجب عليه بالإجماع كما نقل ابن رجب. وهكذا لو كان له أمر أراد أن يستخير فيه وليس له مهلة وهو في عجل من أمره، فله أن يصلي ركعة الاستخارة ولو في وقت النهي هذا بعد العصر أو بعد الفجر. وهكذا استثنوا أيضا صلاة الجنازة إلا في الأوقات التي شديدة الكراهة، عند طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع، عند وقبل الزوال، وهكذا عندما تتضيف الشمس الغروب كما في حديث عقبة. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد هنا اللام نافية، والنفي أبلغ من النهي، وقد جاء صريحا عند الإمام مسلم بلفظ لا تشد، لا تشد، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تعمل المطي وأن يسافر الإنسان من أجل بقعة من البقع ولا من أجل مكان من الأماكن لاعتقاد فضل فيه أو نحو ذلك، إلا هذه المواطن الثلاثة. فلا يجوز أن يسافر الإنسان مسيرة سفر من أجل زيارة قبر، حتى ولو كانت الزيارة شرعية من حيث أنها ما فيها أي محظور، لكنها تكون بدعية بسبب أن فيها شد رحم. أما إذا كان معها دعاء غير الله، التمسح بأتربة الموتى والصلاة عندها واعتقاد إجابة الدعاء عندها، فهذه كلها منكرات وبدع وشركيات، كالسفر إلى مقبرة زنبل، أو السفر إلى شعب هود، أو السفر إلى قبر عيدروس وإلى غير ذلك وابن علوان. والذهاب إلى هذه الأماكن أماكن يحصل فيها شركيات ودعاء غير الله، هذا منكر عظيم، وهو داخل في هذا النهي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، فما عداها لا يجوز شد الرحال إليه. وأما شد الرحل لطلب العلم فليس من أجل البقعة، وإنما هو من أجل العلم أين وجد، كزيارة الإنسان لأخيه الصالح في أي بلد، زيارة لا لأجل البقعة وإنما من أجل العلم، من أجل الزيارة في الله. فموسى عليه الصلاة والسلام رحل مسافة حتى لقي التعب والنصب، وقال سيواصل في سفرها حتى ولو احتاج إلى أزمنة مديدة أوقات طويلة حتى يصل إلى الخضر، ورحل إليه من أجل العلم. فالرحلة من أجل العلم ليست داخلة في هذا النهي، بل هي مما يرغب فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وكم كان أسلافنا رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم يرحلون مسافات طويلة. جابر بن عبد الله رحل إلى الشام مسيرة شهر من أجل حديث، وهكذا أبو أيوب العقب بن عامر في بلاد مصر، وهكذا أئمة الإسلام كالإمام أحمد بن معين رحلون من بغداد إلى صنعاء اليمن، والإمام عبد الرزاق في زمنه رحل إليه ما لم يرحل إلى كثير من العلماء. فهذه ليست من تلك. أما الرحلة من أجل شد الرحال من أجل القبور فهذه من بدع الصوفية، وكثير من هؤلاء عباد القبور لا يلتزمون، هذا هو الأصل فيهم، لا يلتزمون بالأدلة، إما أن يحرفوها عن مواضعها أو يحرفوا معانيها استدلوا بها في غير استدلالها، المهم أنهم يفتئتون. حتى إن بعضهم سئل عن حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، قال هذا ما هو صحيح، هو متفق عليه في البخاري ومسلم. لماذا؟ لئلا يقال إن البناء على القبور محرم، يعني يتجرأ على أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول هو باطل وليس يصح عنه، من أجل أن يوافق ما في نفسه من البدع والمحدثات. قوم نسوا رب العالمين سبحانه وتعالى وعلقوا قلوبهم بالأموات، علقوا قلوبهم بغير الله. الله عز وجل حي لا يموت، ادعو الله التجئ إليه، اطلب منه كشف الضر ودفع الضر ورفعه. أما المخلوق فهو مثلك، ماذا ما عسى أن يصنع لك؟ هل يستطيع أن يؤخر أجلك؟ هل يستطيع هذا الولي أن يدفع عنك الموت أو أن يدفع عن نفسه هو فضلا عن غيره؟ قال الله لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء. فكيف بالذي يعتقد أن الولي له تصرف في الكون، وأنه يمكن أن يجعل فلانا من الناس شقيا أو يجعل الشقي سعيدا، أو أنه يخلق من المرأة ولدا بغير زوج كما يقوله ذلك القبور الجفري؟ كيف يخلق من المرأة ولدا بغير زوج؟ هل هو رب؟ الله عز وجل هو الذي يقول للشيء كن فيكون، فكيف يعتقدون هذا الاعتقاد؟ لأنهم عندهم من أسس دعوتهم يقولون أول الأمر عندهم يقولون جنون، وأوسطه فنون، وآخره كن فيكون. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لا يصحب الصوفية رجل من أول النهار لا يأتي عليه آخر النهار إلا وهو أبله. قال هذا إمام من أئمة الحديث والسنة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.